بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. تقدم عندنا إن من شروط صحة الطلاق حضور شاهدين رجلين عدلين يستمعان صيغة الطلاق، تستمعان صيغة الطلاق. أما حضور النساء في إنشاء صيغة الطلاق هذا لا ينفع، لأنه كما يستفاد من الأدلة والروايات أنه يشترط أن يكون حضور شاهدين رجلين عدلين. أما النساء لا تنفع شهادتهن، لا منفردات، كما لو أتى لنا أربع نساء كل اثنين من النساء يعادلن رجلا واحد هذا لا ينفع، هذا يسمى منفردات. ولا منضمات إلى الرجال، كما لو كان عندنا رجل واحد واثنين من النساء بحيث أن الاثنين من النساء يعادلن رجلا واحدا هذا يسمى شهادة نساء منضمة مع الرجال، هذه أيضا لا تنفع. بل حتى ولو كثرن النساء لدرجة عشرة نساء هذا أيضا لا ينفع، ولو كثرن، وهذا كله كما قلنا للآية والروايات اللي ذكرت: واشهدوا ذوي عدل منكم، فيستفاد منها رجلين عادلين ذكرين. ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء. إذا الزوج طلق زوجته ولم يحضر شاهدين عدلين أصلا، كما لو طلقها من دون حضور أحد ثم بعد ذلك أحضر شاهدين عدلين وأوقع صيغة الطلاق مرة أخرى أمامهم، الطلاق الأول لغو، يعني لا فائدة منه لأن طلاق بدون إشهاد فاقد لشر الصحة، فلهذا قال المصنف عنه إنه لغو يعني لا فائدة تترتب عليه. ووقع الطلاق حين الإشهاد، يعني الطلاق الصحيح الذي يقع هو من حين حضور الشاهدين العدلين اللي سمعوا صيغة الإنشاء للطلاق الثاني. هذا متى؟ إذا كان قد أتى باللفظ المعتبر في صيغة إنشاء الطلاق، يعني لفظة ماذا؟ أنت طالق، أتى بصيغة الطلاق حين الإشهاد وكان ناويا وقاصدا لوقوع الطلاق. إذن الطلاق الأول لغو لعدم حضور الشاهدين العدلين، والطلاق الثاني يقع من حين وقوعه إذا كان محتوي على شروط صحة الطلاق وهو اللفظ المعتبر إذا كان ناويا وقاصدا لوقوع الفرقة. نعم. النظر الثاني في أقسام الطلاق. الآن بعد ما انتهينا من تعريف الطلاق وبيان شروط المطلق والمطلقة ونفس الطلاق، أريد نتكلم عن أقسام الطلاق. ولفظه يقع على البدعة والسنة، يعني لفظ الطلاق يقع على البدعة، يعني يقال طلاق بدعي، ويقع على لفظ السنة يقال طلاق سني. البدعة بمعنى ما ابتدع وأوجد بعد أن لم يكن، ويسمى بالطلاق البدعي، وهو الطلاق الباطل الذي لا يقع شرعا ولا يوجب الفراق بين الزوجين لأنه ما يحتوي على شروط صحة الطلاق اللي وردت في السنة المباركة، فيسموه طلاق بدعي، مثل طلاق المرأة الحائض، طلاق المرأة في طهر قد وقعها فيها زوجه، مثل طلاق المرأة ثلاثا، وهكذا كما سيأتينا. هذا يسمى طلاق بدعي، ومعنى البدعي ما ابتدع وأوجد وليس له صحة في الشرع. وعندنا طلاق آخر يسمى بالطلاق السني، وهو الطلاق الصحيح شرعا اللي يحوي على جميع شروط صحة الطلاق اللي وردت في الروايات والأخبار. هذا نسميناه بالطلاق السني لأنه يحوي على شروط صحة الطلاق اللي وردت في السنة، ولفظة السنة تطلق على الأحاديث النبوية وروايات أهل البيت عليهم السلام. لفظة الطلاق تطلق على البدع، فيقال على البدعة لغة، فيقال مثلا طلاق بدعي، ويطلق على السنة ويقال طلاق سني يعني شرعا. أما البدعة وهو الطلاق الباطل شرعا فهو ثلاثة أنواع: الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة. المرأة اللي يدخل بها زوجها ثم يريد أن يطلقها وطلقها وهي حائض، لماذا قيدنا بعد الدخول؟ لأنه إذا لم يكن مدخول بها لا عدة عليها، نعم، فبالتالي صح طلاقها. نقصد بالحائض التي قد دخل بها زوجها مع حضور زوجها معها، الحضور يعني الزوج موجود في بلد الزوجة غير غائب عنها، بل هو حاضر في بلدها، لأنه الزوج إذا كان غائب عن بلده راح يأتينا إلى حكم خاص. ومع غيبة هذا أولا، إذا كان الزوج حاضر مع زوجته في بلدها وقد دخل بها وطلقه وهي حائض، هذا طلاق باطل. اثنين، إذا كان الزوج غائب عن بلد الزوجة ولكن طلق زوجته من دون أن تمر مدة المدة المشترطة، اللي هي أن يمضي زمان يقطع ويعلم بأنها خرجت من طهر المواقع إلى طهر آخر، هذا مر علينا سابقا، قلنا من شروط صحة الطلاق أن يطهر أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يواقعها فيها. فإذا كان هو غائب عن بلد الزوجة يعني لا يعلم حالها، هل هي في حالة طهر أم لا، فلا بد أن ينتظر زمان يقطع ويعلم بأنها خرجت من طهر المواقعة التي واقعها فيها إلى طهر آخر، كما لو كان يعلم بالعادة الشهرية لزوجته إنها تأتي كل خمسة بالشهر، فينتظر مرور شهر كامل من خمسة إلى خمسة، وإذا قطع علم بأنها خرجت من طهر المواقع إلى طهر جديد يجوز له أن يطلق زوجته وهو غائب عنها، حتى ولو صادف وقوع الطلاق مع الحيض كما ذكرت الروايات في ذلك، نعم، لأنه عمل بالمدة المشترطة عليه، نعم. ثلاثة، أيضا عندنا من طلاق البدعي هو طلاق المرأة النفساء التي ترى دم النفاس بعد الولادة، لأن المرأة النفساء لها حكم أحكام المرأة الحائض، منها من عدم صحة طلاقها، فيشترط في صحة طلاق المرأة أن تكون طاهرة من حدث الحيض والنفاس أو في طهر قربها فيه. يعني أيضا من موارد الطلاق البدعي الغير صحيح أن الرجل يطلق زوجته في طهر قد قاربها فيه، فحينئذ لا تكون مستبرات لاحتمال تعلق شبهة الحمل بعد المواقعة، ولهذا احنا قلنا من شروط صحة الطلاق أن يطهرها في طهر لم يقربها. أحسنتم، لأنه إذا كان قد قاربها راح يصير احتمال شبهة حمل من المقاربة، فلا بد يطلقها في طهر لم يقربها فيه حتى تكون مستبرات ونعلم بعدم احتمال تعلق شبهة الحمل، لأنه إذا تعلق شبهة الحمل لا نعرف إلى من ننسبه، ولا بد أن ننسب الولد لصاحب النطفة، نعم. هذا أيضا من طلاق البدعي. وكذلك من طلاق البدعي الطلاق ثلاثا من غير رجعة بينها، الرجل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، مرة يقولها إرسالا ثلاثا، ومرة يقولها ولاء، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يسمى الطلاق ثلاثا، هذا أيضا من الطلاق البدعي الغير صحيح شرعا. نعم، يوجد قول عند فقهائنا أن الطلاق الولائي مثلا أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع به طلقة واحدة على رأي ببعض فقهائنا، ومنهم من يرى البطلان مطلقا، نعم. إذن هذا الطلاق الثلاث نقصد فيه في مجلس واحد لا تتخللها رجعة، من غير رجعة بين هذه الطلقات، فإذا كان من غير رجعة مثل قوله أنت طالق ثلاثا أو أفردها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا من الطلاق البدعي الغير صحيح شرعا، نعم. والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق. وكل هذه أقسام الطلاق البدعي هي باطلة في مذهب الإمامية اتباعا لروايات أهل البيت عليهم السلام، ولا يقع معه طلاق، بل يبقى الزوج زوجا لزوجته ولا يحصل بينهم الطلاق والفرقة والبينونة. والسنة تنقسم أقسام الثلاث. بالنسبة لطلاق السنة عندنا طلاق بائن ورجعي وطلاق العدة. الطلاق السني كما قلنا هو طلاق اللي يحوي على الشروط الصحيحة لصحة الطلاق. عندنا طلاق بائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة، لهذا سمي بالبائن، والبينونة بمعنى الفراق. فإذا طلق زوجته بانت عنه وأصبحت أجنبية، وإذا أصبحت أجنبية بعد لا يصح للزوج معه الرجعة إليها في أثناء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا يسمى بالطلاق البائن. الطلاق البائن فيه ستة أنواع. أولا طلاق التي لم يدخل بها، إذا الزوج طلق زوجته وكانت صغيرة غير كان قبل الصغيرة كانت غير مدخول بها، طلاق المرأة التي لم يدخل بها، كما لو تزوجها وعقد عليها ثم أراد أن يطلقها بعد العقد بدون أن يدخل بها، هذا نوع من أنواع الطلاق البائن. هاي أولا. اثنين طلاق اليائسة، وهي من بلغت سن اليأس ولم ترى الحيض لكبر سنها كصاحبة الخمسين أو الستين، هذه أيضا إذا طلقها زوجها وهي يائس فطلاقها بائن، يعني لا يصح للزوج معه الرجعة إليها في أثناء فترة العدة. ثالثا ومن لم تبلغ المحيض، يعني طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض بسبب صغر سنها، لأنها لم تكمل التسعة سنين هلالية. ومن لم تبلغ المحيض، يعني طلاق من لم تبلغ سن المحيض وهي البنت الصغيرة دون إكمال التسعة سنين هلالية، يعني دون العشر سنوات. رابعا طلاق المختلعة. المختلعة هي الزوجة التي تكره زوجها من دون أن يكرهها الزوج، فتطلب من زوجها أن يطلقها مقابل فدية تبذلها لها، سواء كانت هذه الفدية التي تبذلها بمقدار المهر أو أقل من المهر أو أزيد من المهر، هذا يسمى طلاق المختلعة، ويسمى بطلاق الخلع، يعني الزوجة تخلع نفسها من زوجها مقابل أن يطلقها في قبال فدية أو بذل مالي تبذله له، هذا أيضا من نوع الطلاق البائن. فإذا زوج طلق زوجته طلاق خلعي فهذا طلاقه بائن. خامسا طلاق المبارات. طلاق المبارات هو الكراهة اللي تحصل بين الزوج والزوجة، فتطلب المرأة طلاقها مقابل أن تبذل له شيئا، لكن الفارق بين المختلعة والمبارة أن المختلعة الكراهة من الزوجة فقط، بينما المبارة الكراهة من الزوجين، الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها. هاي أولا، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن في طلاق الخلع يجوز أن يكون البذل والفدية بمقدار المهر أو دونه أو أكثر منه مطلقا، بينما بطلاق المبارة اشترطت الروايات لابد أن يكون بمقدار المهر أو أقل منه دون الأكثر، هذا الفارق الثاني بين طلاق الخلع وطلاق المبارة. نعم، هذا كله إذا ما لم ترجع في البذل، يعني يقع الطلاق في المختلعة والمبارة ويكون بائنين، إذا المرأة المختلعة أو المبارة لم ترجع في بذلها، يعني ما رجعت في الأموال اللي بذلتها، لأنه إذا رجعت في أموالها التي بذلتها سوف يقع الطلاق رجعيا إذا طلقها زوجها. نعم، هذا خامسا. سادسا من الطلاق البائن أيضا المرأة التي تطلق ثلاثا بينها رجعتان، يعني زوج يطلق زوجته طلاق رجعي ثم يرجع إليها قبل تمام العدة، أو يرجع إليها بعد العدة بنكاح جديد ويواقعها ثم يتركها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثانية في ذلك الطهر ويرجع إليها، أما قبل تمام العدة أو بعد العدة بنكاح جديد وأيضا يواقعها، أو يتركها تحيض وتطهر ثم يطلقها مرة ثالثة، إذا طلقها المرة الثالثة تبين عنه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا يحل لزوجها الأول الرجوع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غيره يسمى بمن بالمحلل، ويدخل بها ويطأها ويفارقها، ثم بعد ذلك يحل للزوج الأول ماذا؟ أن يرجع إليها. هذا الزوج اللي طلق زوجته 3 مرات الشارع راد يوجد عليه نوع من أنواع العقوبة والتأديب، إنه إذا تكرر عندك الطلاق 3 تحرم عليك زوجتك حتى تنكح ماذا؟ زوجا غيرك. هذا نوع من أنواع التأديب حتى الزوج ينتهي ويردع ويبتعد عن ارتكاب الطلاق لمرات 3. نعم، هذا يسمى المرأة التي تطلق 3 تتخللها رجعتان. إذا وقعت الطلقة الثالثة فهو من نوع الطلاق البائن، تحرم عليه ولا يمكن للزوج المطلق مراجعة زوجته في أثناء فترة العدة، لأنها تصبح ماذا؟ من المحرم عليه حتى تنكح زوجا أي غيره اللي يسمى بالمحلل، وتفترق عنه بطلاق أو وفاة، ثم يجوز للزوج الأول الرجوع إليها. هذه الطلاقات 6 تسمى بالطلاقات البائنة: طلاق المرأة الغير مدخول بها، 2 طلاق اليائسة، 3 طلاق الصغيرة، 4 طلاق المختلعة، 5 طلاق المباراة، و6 الطلاق 3 بينها رجعتان. نعم. أما الطلاق الرجعي وهو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع، الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق للزوج مراجعة زوجته فيه. هذا الطلاق يسمى بالرجعي لأنه يصح للزوج الرجعة إلى زوجته أثناء فترة العدة من دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد، يسمى بالطلاق الرجعي. سواء راجع في أثناء فترة العدة وأعمل هذا الحق له أو لم يراجع، هو في كلا الأمرين يسمى طلاق رجعي، ويبقى حق إمكان رجوع الزوج إلى زوجته موجودا في فترة العدة. هذا النوع الثاني من أقسام الطلاق، ما يسمى بالطلاق الرجعي، وسمي بالرجعي لأن للزوج يصح له الرجوع إلى زوجته فترة العدة. ثالثاً، عندنا الطلاق للعدة أو طلاق العدة. معنى طلاق العدة إنه الزوج يطلق زوجته على الشروط التي يجب توفرها في صحة الطلاق، سواء كانت شروط المطلق أو المطلقة أو كانت شروط نفس الطلاق، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها لأنه طلاق رجعي ويحق لمراجعتها، ثم يواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقع، يعني ينتظرها تحيض وتطهر وطهر لم يواقعها ويطلقها، ثم يراجعها في فترة العدة ويواقعها، ثم أيضا يطلقها في طهر آخر، فإنه حينئذ راح يصبح عنده 3 طلقات، فإنه تحرم عليه في الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وفرضنا أن هذه الزوجة ذهبت وزوجت غيره اللي هو المحلل، والمحلل دخل بها ثم فارقها المحلل أما بطلاق أو بموت، وانتهت عدتها، رجع الزوج الأول، هنا يحق له أن يتزوجها، لأن احنا قلنا الزوج إذا طلق زوجته 3 تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا نكح زوجا غيره وفارقته يجوز للزوج الأول الرجوع إليه إليها. رجع لها الزوج الأول وفعل نفس ما فعل من الطلقات 3 التي ذكرناها، أيضا راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر لم يواقعها، صارت عنده 4 طلقات، ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر لم يواقعها، صار عنده 5 طلقات، ثم راجعها وواقعها وأوجد فيها الطلقة 6 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأن تجددت عدها 3 طلقات جديدة. ذهبت المرأة أيضا تزوجت محلل جديد دخل بها ثم فارقها بطلاق أو ماذا أو وفاة، وانتهت من عدتها، جاز للزوج الأول الرجوع إليها. رجعت للزوج الأول فعل نفس ما فعل من الطلقات 3، أيضا راجعها واقعها ثم ماذا طلقها في طهر جديد، صار عند الطلقة 7، ثم راجعها ووقعها وطلقها في طهر جديد، صارت الطلقة 8، ثم راجعها ووقعها وطلقها الطلقة التاسعة. إذا طلقت بالطلقة التاسعة حرمت عليه حرمة مؤبدة، بمعنى لا يجوز للزوج الأول تزوجها أبداً طول الحياة، وإن تزوجت من غيره وانفصلت بمرة جديدة. هذا يسموه طلاق للعدة، وسمي بالطلاق للعدة لأنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يقع المواقعة بعد كل مراجعة. كل ما يراجعها يطلقها، ثم يواقعها، ثم يطلقها في طهر جديد، ثم يراجعها في عدتها، ثم يواقعها. فدائما المواقعة تقع وين؟ في فترة العدة، يراجعها ويواقعها، فأسموه طلاق العدة. ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة. يعني هذا طلاق العدة اللي نحتسب له 9 تطليقات بحيث تحرم عليه مؤبدا في التطليقة التاسعة، لا يكون طلاقا للعدة ويستوجب الحرمة المؤبدة إلا مع وجود المواقعة بعد كل رجعة. أما إذا كان يراجعها وما يواقعها ثم ينتظر طهر جديد ويطلقها، هذا لا يسمى حساب طلاق العدة اللي يسمي طلاق التسعة، لا نسميه. ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة. يعني لو طلقها بعد أن راجعها زوجها، نعم قبل أن يواقعها صح، يعني رجعها لم يواقعها وطلقها في طهر جديد، صح الطلاق ولم يكن للعدة، يعني لم يكن الطلاق طلاق العدة، بحيث ما تحرم عليه حتى لو طلقها في التاسعة. لماذا؟ لأن العدة من شرائطه حصول المواقعة بعد كل إرجاع. هذا من شرط في كونه طلاق للعدة ونحسب له 9 طلقات بحيث تحرم على الزوج حرمة مؤبدة، إنه لابد أن تقع المواقعة بعد كل مراجعة. إذا كان يراجعها وما يواقعها ويطلقها في طهر جديد، هذا ما نسمي طلاق العدي أو 9 طلقات، نسمي طلاق اعتيادي. لكن إذا اجتمعت عليه 3 تطليقات راح يحرم عليه من جهة، من جهة 3 فقط لا من جهة 9. وكل امرأة استكملت الطلاق 3 حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كان مدخول بها أو لم تكن، راجعها أو تركها. كل امرأة، نقصد بالمرأة هنا المرأة الحرة وليس المرأة الأمة، لأن المرأة الأمة يختلف حكمها. كلامنا في المرأة الحرة التي ليست أمة أو عبدة، هذه إذا استكملت الطلقات 3 بحيث زوجها طلقها 3 وكانت مستوفية للشروط، مو يطلقها 3 في مجلس واحد أو ولاء أو إرسالا، هذا ما يصح كما قلنا مر علينا سابقا، بل نقصد أنه يطلقها 3 تتخللها رجعتان أو تتخللها عقدان آخران يوجدهما بعد العدة، وثم الزوج يطلق زوجته في المرة الثالثة، راح تحرم عليه حتى تنكح زوجا غير المطلق، نسميه بالمحلل. وسمي بالمحلل لأنه يحلل رجوع الزوجة إلى زوجتها الأول بعد الفراق عنها وانتهاء عدتها، سواء كان هذه المرأة مدخول بها أو لم تكن، وسواء راجعها أو تركها. يعني الطلاق 3 نحسب له بمجرد وقوع الطلاق، دخل أو لم يدخل، راجعها في العدة أو تركها، بمجرد ما يقع الطلاق محسوب عليه 3، مو مثل طلاق 9. طلاق 9 ما كنا نحسبه إلا بعد وقوع المواقعة بعد كل مراجعة. أما طلاق 3 محسوب عليه سواء راجع أم لم يراجع، دخل بها أو لم يدخل بها، سواء راجعها أو تركها ولم يراجعها. إذن طلاق 3 يختلف عن طلاق 9 اللي هو طلاق العدة، لأن طلاق العدة اللي هو طلاق 9 مأخوذ فيه شرط المواقعة بعد كل مراجعة، أما طلاق 3 ما مأخوذ به هذا الشرط، فيحسب 3 على كل حال. نعم. مسائل 6. المسألة الأولى، إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. الآن نريد نذكر أمثلة الطلاق الثلاث اللي تحرم عليه الزوج حرمة مؤقتة حتى ينكح زوجا آخر اللي هو المحلل. إذا زوج طلق زوجته فخرجت ابن العدة ونكحها بعقد جديد مستأنف، عقد عليها عقد جديد ثم نكحها ثم طلقها وتركها، يعني بعد العقد الجديد طلقها وتركها ولم يراجعها، ولم يراجعها حتى قضت العدة، يعني حتى انتهت عدتها، ثم استأنف وتزوجها بنكاح وعقد ثاني جديد ثم طلقها ثالثة. إذا أصبحت وجود طلقات ثلاث حتى لو كان ينكحها ويتركها ولم يراجعها محسوب عليه طلقات ثلاث، فنحن لا نشترط في الطلاق الثلاث وجود رجعة بعد كل طلاق. وهذا من أيضا من الفوارق الموجودة بين من؟ بين الطلاق التسع والطلاق الثلاث. الطلاق التسع كان يراجعها بالعدة ويواقعها ويطلقها في طهر جديد. هنا المصنف ذكر هاي المسألة حتى يريد يشير إلى أنه في الطلاق الثلاث إحنا ما نشترط أنه لابد أن تكون رجعة في أثناء العدة، بل حتى لو نكحها بعقد جديد أيضا تحرم عليه وتحسب عليه طلقة، فلا نشترط وجود المراجعة. لهذا المصنف قال وتركها حتى قضت العدة، يريد يشير أنه لم يراجعها، ثم استأنف نكاحها بعقد جديد ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلاق الثلاث يقع على كل حال، سواء راجع زوجته في العدة أم لم يراجعها، سواء تركها وعقد عليها بعقد جديد أم لا، في كل الفروض تحسب عليه الطلقة بمجرد وقوعها، وقعها عند الرجعة أم لم يوقعها مطلقا. فبالتالي إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها المحلل يعني الزوج الثاني اللي تزوجها، وهذا طبعا رح يأتينا شروط المحلل إنه الزواج يكون دائمي، إنه يدخل بها ويدخل بها قبلا ونعم أحسنتم، ثم بعد ذلك يفارقها بموت أو ماذا أو بطلاق. فإذا فارقها المحلل بموت أو طلاق تعتد منه، سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وإذا انتهت عدتها جاز له مراجعتها، يعني جاز للزوج الأول مراجعته، قصد بمراجعتها ماذا؟ أحسنتم، يرجع إلى العقد عليها من جديد. أحسنتم، بعد انتهاء عدتها. نعم، جاز له مراجعتها بعد انتهاء عدتها. نعم، ولا تحرم هذه في التاسعة، المرأة اللي زوجها لا يرجعها أثناء العدة، إنما يتركها حتى تنقضي عدتها ويعقد عليها بعقد جديد مستأنف. هاي ما نحسب لها طلقات تسعة. لماذا؟ لأن الطلاق التسعة من شروطه أنه يرجعها في العدة ويواقعها، والمفروض هنا هو لم يراجعها في العدة، إنما تركها انتهت عدتها وعقد عليها بعقد جديد مستأنف. هذا ما نحسب لطلقات التسع، لأن ما متوفر بها شرط صحة الطلقات التسع، لأن طلقات التسع يكون يراجعها بالعدة ويواقعها ويطلقها في طهر جديد. نعم، لهذا المصنف قال واعتدت جاز له مراجعته، ولا تحرم هذه في التاسعة، حتى لو طلقها تسع طلقات على هذا المنوال في المرة التاسعة ما تحرم عليه مؤبدا. نعم، تحرم عليه من جهة الطلاق الثلاث، لأن بالتاسعة راح تصير ثلاثة، فنقول تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك محلل، ولكن هي طلقة كطلقة، هي طلقة تاسعة، لا نحسب الطلقة التاسعة المحرمة، لأنه ما متوفر بها شرط صحة الطلاق للعدة. نعم، قال ولا تحرم هذه في التاسعة، يعني ما تحرم حرمة مؤبدا، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في تحريمها ماذا في الثالثة، يعني إذا لما الزوج يتركها حتى تكمل عدتها ويرجع لها بنكاح جديد، ها استيفاء العدة يعني إكمال العدة، لما الزوج جاي يتركها وتستوفي عدتها، يعني تستكمل عدتها وما يراجعها أثناء العدة. هذا استيفاء العدة وإكمالها لا يهدم، لا يهدم ماذا؟ تحريمها في الثالثة، يعني مجرد أنه تركها وما راجعها مو يعني أنه راح تنهدم الطلقة اللي بعدها، بل تبقى الطلقة التي بعدها محسوبة عليه، وإذا جاء بالثالثة راح تحرم عليه للمن للطلقات الثلاث. فلهذا مجرد أنه يتركها ما يراجعها أثناء العدة حتى تستوفي عدتها وتقبلها ويستأنف العودة إليها بعقد جديد، هذا ما يهدم الطلقة السابقة، ما يهدم الطلقة السابقة، بخلاف طلاق العدة. طلاق العدة من كان يتركها وما يراجعها حتى تستوفي عدتها كانت هذا يهدم الطلقات، حساب الطلقات السابقة لطلاق التسعة فقط يهدمها المن لحساب طلاق العدة للتسعة فقط. لهذا المصنف قال ولا يهدم استيفاء عدتها، يعني لو لم يراجعها حتى استوفت واستكملت عدتها ثم راجعها بعقد جديد، هذا ما يهدم تحريمها في الثالثة. لماذا؟ لأن الطلقة محسوبة عليه سواء راجعها أو لم يراجعها، الطلقات الثلاث محسوبة مطلقا، راجع أم لم يراجع، تركها أو لا، دخل بها أو لم يدخل. هذا مو مثل حساب الطلقات التسع، طلقات التسع إذا كان ما يراجعها بالعدة حتى تستوفي عدتها راح يهدم عليه حساب الطلقات التسعة. نعم. المسألة الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا. نعم، إذا شخص طلق زوجته الحامل وطلاق الحامل جائز، لكن بشرط كما سيأتينا أنه يكون أن تكون مستبينة الحمل، يعني حملها قد ظهر وبان، ثم راجع المرأة الحامل، يجوز لأن يطأها ويواقعها ويطلقها في الثانية، ويطلقها في الثانية، ويسمى هذا الطلاق طلاقا للعدة، يعني يطلق أولا ثم يراجعها ويدخل بها ثم يطلقها ثانية بعد الدخول. وإذا كان مراجع قد طلقها بعد المراجعة والدخول راح تنحسب له طلقات المن، طلقات للعدة، كل ما يراجع ويواقع تنحسب له للعدة للتسعة. أحسنتم، يطلقها ثانية بعد الدخول. هذا الطلاق صحيح بإجماع واتفاق الفقهاء، ما عندهم خلاف فيه، إنه زوج يطلق زوجته الحامل ويراجعها ويطأها ثم يطلقها، وراح تنحسب لطلقات للعدة طلقات التسعة. وقيل لا يجوز للسنة والجواز أشبه. هناك قول آخر وهو قول للشيخ الطوسي رحمه الله ومن تبعه من الفقهاء مثل ابن براج والفقيه ابن حمزة، ذول الفقهاء قالوا ما يجوز طلاق الحامل، ما يجوز طلاق الحامل بعد مراجعتها من قبل أن يطأها. ونعم هذا ما يجوز عندهم أنه يراجعها ويطلقها ثانية بلا دخول، فهكذا طلاق بالنسبة للحامل منعوا عنه، واستفادوا هذا المنع من بعض الروايات أنه المرأة إذا طلقت وراجعها زوجها لا يجوز له أن يطلقها ثانية إلا بعد الدخول بها، أما أنه يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها هذا عندهم طلاق غير صحيح. وقيل لا يجوز، شنو لا يجوز؟ يعني لا يجوز طلاق الحامل من دون أن يطأها، وسموه هذا طلاق للسنة، ولأنه استفادوه من الروايات، وسمي طلاق سني بالمعنى الأخص. عندنا نوعين من طلاق السني، الطلاق السني بالمعنى الأعام نقصد به كل طلاق مستوفي لشروط الصحة اللي وردت في سنة النبي وأهل بيته، وعندنا طلاق يسمى بالطلاق السني بالمعنى الأخص اللي هو هذا الطلاق، طلاق الحامل وبعد أن يراجعها زوجها ويراجعها زوجها ثم بعد ذلك لا يطأها ويريد أن يطلقها. استفاد هؤلاء الفقهاء أنه ما يجوز طلاقها ثانية إلا بعد الدخول بها، أما يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها هذا لا يصح. المصنف الآن يريد يعطي رأيه، يقول والجواز أشبه، هو أشبه بالروايات المشهورة والقوية. طبعا وجه الاختلاف في الآراء كما قلنا هو اختلاف الروايات، فالبعض يفهم منها عدم الجواز لطلاق الحامل من دون الوطأ والمواقعة، والبعض يفهم منها الإطلاق والجواز. هاي تبقى عند الفقيه في كيفية الجمع بين النصوص اللي يعبرون عنها طريقة الجمع العرفي بين الروايات. رأي المصنف المحقق رحمه الله إنه الجواز أشبه، يعني يجوز طلاق الحامل ومراجعتها من دون مواقعتها والدخول بها، ثم يجوز أن يطلقها مرة أخرى، لا مانع من ذلك. نعم. أما المسألة الثالثة فيأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أتفضلوا. نعم.
هاي الآخر نقطة، الطلاق الأول اللي كان السيد قال الشيخ له يجوز، ما قال جاز له أن يطلق؟
نعم، طلاق بمن؟ جاز بالمسألة الثانية؟ يعني جاز أن يطأها، يعني هو ليس أمر ممتنع عنه، له الحق في ذلك. وإذا أراد أن يطلقها بعد المواقع فطلاقه صحيح، لأن الروايات ذكرت يجوز طلاق الحامل بعد رجوعها بس بشرط الدخول بها. أي نعم. هو توجد روايتان، طوائف، طائفتين من الروايات. أكو طائفة يفهم منها يجوز طلاق الحامل ويجوز مراجعتها، بس إذا أراد يطلقها مرة ثانية طلاقه صحيح إذا كان قد واقعها وطلقها. هاي روايات طائفة. الطائفة الثانية يفهم منها جواز طلاق الحامل، لكن إذا راجعها وأراد أن يطلقها مرة ثانية أحسنتم، لا يجوز أن يطلقها إلا بعد الدخول بها. هاي طائفتين من الروايات. الأول المشهور أفتى مع الأول إنه يجوز طلاقها بعد الدخول بها، نعم، والطلاق فيه صحيح، هذا إجماع اتفاق ماكو خلاف بيناته. لكن الخلاف وين وقع؟ إنه لو أراد أن يطلقها بعد مراجعتها وهي حامل من دون مواقعتها، المشهور قال الطلاق صحيح حتى لو لم يواقعها. والشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه وتبعه ابن براج وابن حمزة قالوا لا يصح إلا بعد أن يواقعها كما يستفاد من بعض الروايات. هاي الطائفتين. الآن المحقق يميل ويا يا طائفة، الطائفة الأولى إنه يكفي طلاقها، يكفي طلاقها ولو كان من دون ماذا؟ مواقعتها، وإنما قلنا بجواز بصحة الطلاق وجواز المواقعة، هذا من دون خلاف بينهما، فيجوز طلاقها لو كانت قد المرأة الحامل لو راجعها زوجها من دون أن يطأها، ويجوز طلاقها لو واقعها اتفاقا وإجماعا من دون خلاف. نعم. نعم تفضل.
بالنسبة للطلاق البلدة قلنا فيه ثلاث أقسام، القسم الأخير طلاق ثلاثة من دون دخل للرجعة.
أي نعم.
عبرتم في مجلس واحد.
أي
يعني مثلا لو قال لها أنت طالق.
نعم.
ثم بعد فترة أسبوع قال لها أنت طالق.
لا، هذا مسبح مجلس، صار متعدد المجالس لأن تخللت الرجعة. المجلس الواحد يطلق على من دون تخلل الرجعة. يعني الآن هو الآن جالس أمام زوجته قال لها أنت طالق ثلاثا، هذا من دون تخلل رجع، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يسموه لو ولاء أو إرسالا. هذا القول المشهور عند فقهائنا النوعين باطل، لكن بعض فقهائنا صحح بس اللي يقول لها أنت طالق أنت طالق، لأن قال بوقوع الطلاق من لفظة أنت طالق الأولى، والثانية والثالثة تصبح لغوا.
نعم. لو قال لها أنت طالق.
نعم.
ثم بعد فترة قال لها أنت طالق، هاي
صير يعني راجعها
من دون ما راجعها.
إذا ما عندنا هذا الشيء، هو لو يقول لها طالق ثلاثا أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ما ذن الطلاق الثلاث؟ إذا ترك مدة مثلا ماذا فترة ساعة أو هذا، بعد ما يحق له يطلقها إلا يراجعها، لأنه لا يصح طلاق المطلقة. إذا هي مطلقة بعد ما يقدر يطلقها مرة ثانية. فإذا قال أنت طالق وانفصل عنها ساعة مثلا بعد وقع الطلقة واحدة فقط، بعد إذا رجع ورا ساعة وقالها أنت طالق، هذا ما سمي طلاق ثاني وثالث، هذا سمي لغو لا فائدة منه، لأن هي توقع طلاقها من الطلقة الأولى، والمطلقة لا تطلق مرة ثانية. يعني وين نقدر نصور طلاق الثلاث؟ فقط بهذه الموردين، في مجلس واحد بدون تخلي الرجعتين، يقولها أنت طالق ثلاثا، هذا طلاق بدعي باطل، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكان قاصد لوقوع الطلاق ثلاث مرات على نحو إيجاد الحرمة بينهما حتى يكون تنكح زوجا غيره. فهذا مشهور الفقهاء قالوا أيضا ببطلانه، مرة يسموه طلاق إرسان ثلاثا إرسانا، ومرة يسموه طلاق ثلاثا ولاء، يعني مرتبة. مشهور الفقهاء قالوا اثنيناتهم باطلات، لكن بعض فقهائنا صحح فقط الطلاق الولائي من الطلقة الأولى، وقال الثانية والثالثة له. نعم أي عند الطلاق ثلاثا يقع من الطلقة الأولى أنت طالق، والثانية والثالثة تصبح لغوا.
نعم.
بالولاء، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أما يقول لها أنت طالق ثلاثا هذا مو صحيح باطل. نعم. نعم.
من قال ولا يحكم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، هذا مو
أي. نعم. لا لا لا، هذا يختلف، هذا جاي يتكلم بالطلاق الثلاثي. إحنا سابقا عندنا بالطلاق العدي كان إذا راجعها، وإذا لم يراجعها حتى استوفت عدتها بعد ما نحسب لطلقات التسعة، راح ينهدم طلاق التسعة. أحسنتوا، فاللي بناء على التسعة كله ينهدم لما سبق. نعم، نحسب لطلقات ثلاث، نحسب لطلقات ثلاث، لأن حكم الطلاق الثلاثي غير التسعة. نعم، لكن الآن المصنف يريد يشير بالنسبة للطلاق الثلاث، إذا طلقها ولم يراجعها حتى استوفت واستكملت عدتها ورجع إليها بعقد جديد، هذا يهدم الطلقة الأولى والثانية مال الطلاق ثلاث. لا لا يهدم. لماذا؟ لأن الطلاق ثلاث محسوب عليه على كل حال، راجعها أو لم يراجعها، واقعها أو لم يواقعها، لأن ما مأخذ به هاي الشروط، هاي الشروط مأخوذة بس بابه منه طلاق التسعة.
لا تقدم نفس المسألة الأولى.
أي نعم.
تقول مثلا الإمام واعتدت جاز له مراجعتها ولا تحرم هذه في التاسعة.
أي نعم.
بعض يعقب ولا يهدم استيفاء عدتها.
أي نعم.
مثلا ولا تحرم هذه في التاسعة.
نعم.
نفس هاي العبارة ولا يهدم استيفاء عدتها.
نعم، هذه لا ليست تكرار، إنما هذه الأولى اللي ذكرها
للتسعة.
للتسعة صحيح، وهاي التي حتى لم يراجعها حتى استوفت عدتها ذاكرها للثلاثة، ذاكرها للثلاثة.
وذاكرها من إذا طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
إذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولا تحرم
في التاسعة. أي نعم. أي هاي بالنسبة للمسألة الأولى تقصد؟
ذكر الثالثة وذكر التاسعة وبعد عقب عليها مباشرة.
أي صحيح، هاي المسألة الأولى ليش ذكرها المصنف؟ حتى فقط يريد يشير إلى نكتة، واللي احنا عرفنا الطلاق التسعة والمراجعة، يريد يشير إلى نكتة إنه مجرد طلاقها وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، هذا ما يهدم الطلقات الثلاث، مو مثل ما يهدم الطلقات التسعة، فلهذا كررها. نعم. أي هو كررها صحيح، لكن الفارق بينهما ما هو؟ إنه حتى يريد يشير إلى أن عدم الرجوع، إنه إذا طلقها ولم يراجعها حتى استوفت عدتها، هذا ما يهدم الطلقات الثلاث، مو مثل ما يهدم الطلقات التسعة، لأن الطلقات التسعة مشروط بها المراجعة والمواقعة. نعم، هي لهذه النكتة رجع هو كرر منه، كرر المثال. نعم، يعني لا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، مو مثل ما يهدمها منه أبو التسعة. نعم، أستمعكم عذرا أخوتي. نعم.